بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، وقد بدأ فضيلته هذه السلسلة بالعلمانية، وهذا هو الشريط الثالث، وفيه يترجم الشيخ لبعض رموز العلمانيين لنتعرف على خبثهم ومكرهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه علينا في الحديث عن العلمانية. لعلنا تحدثنا في لقاءين قبل ذلك أو في ثلاثة عن معنى العلمانية ونشأتها وأبرز رموز العلمانيين في العالم الإسلامي، بل في العالم العربي كله أو في العالم كله، وذكرنا رموز هؤلاء كما سبق معنا، وقلنا من رموزهم قاسم أمين، هدى شعراوي، صفية زغلول، سعد زغلول، أحمد لطفي السيد، الشيخ محمد عبده، إلى غير هذه الأسماء اللامعة التي نسمعها كثيراً ولا نعلم أن هؤلاء من رموز العلمانيين في العالم العربي والإسلامي، وكانت لهم صلة وطيدة بالاستعمار كما سبق معنا. وتحدثنا أيضاً عن بعض رموز العلمانية الذين نراهم الآن في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، كعمر أديب وعمر حمزاوي وغير هؤلاء من رموز العلمانية القبيحة التي يريدون من خلالها أن يفصلوا الدين عن حياة الناس. وكما سبق معنا وقلنا أن العلمانية ليست هي فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة، بل هي فصل الدين عن الحياة، إن شئت فقل هي اللادينية. يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أي لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وهذه كلمات مغلوطة كما قلنا قبل ذلك، فالدين عندنا منهج حياة يتدخل في سائر شؤون الحياة، فالمسلم كله لله وحياته كلها لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نريد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أن نعرض ترجمة مختصرة لبعض رموز هؤلاء وبعض كلامهم من كتبهم، حتى نتعرف على خبث العلمانيين وعلى دهائهم وعدائهم للإسلام. فمثلا عندنا الشيخ محمد عبده، هو شيخ علم معروف، ولكن عرف للأسف بولائه للإنجليز والاستعمار وبفتاويه التمييعية للأسف الشديد. فالشيخ محمد عبده ولد عام 1849 ميلادية وتوفي عام 1905. قام بنشاط كبير وجهد ضخم في إسراء حركة اليقظة الشعبية في مصر. بدأ نشاطه في النواحي السياسية، حيث عاصر أحداث الثورة العرابية ثم الاحتلال الإنجليزي، وأصدر مع جمال الدين الأفغاني جريدة العروة الوثقى، وكانت في باريس عام 1884 ميلادية. ثم انفصل عن جمال الدين الأفغاني، وجمال الدين الأفغاني أيضاً رمز من رموز العلمانية، انفصل عنه وعاد إلى مصر عام 1886، وقد آثر العمل في مجال التعليم كوسيلة إلى الإصلاح والتجديد وإيقاظ الأمة. هذا دائماً ما يتكلم عنه العلمانيون، يقول لك عاوزين نجدد التعليم. أهم حاجة عند هؤلاء أن يدمروا التعليم وعقول أبنائنا وفتياتنا. وطبعا سبق معنا أن تحدثنا عن كيف تعرف العلماني. العلماني دائما يريد أن يفصل الدين عن حياة الناس، يقول لك الشريعة لا تتلائم مع مجالات الحضارة والمدنية، يقول لك أيضا عاوزين نجدد التعليم ونطور التعليم وأن نوقظ الأمة من غفلتها، عاوزين المرأة تتحرر من هذه العبودية لله، عاوزينها تكون كالمرأة الغربية. فتأثر محمد عبد كثيرا بقراءاته عن الفكر الغربي، كعادة العلمانيين تأثر بالأفكار الغربية، وترجم كتاب التربية لسبنسر، ثم تبنى الدعوة إلى الاجتهاد في الدين باسم التجديد. أقول لك عاوزين نجدد الدين، ما ينفعش هذه الأحكام الثابتة، يعني مثلا الحجاب أمر علم من الدين بالضرورة، واجب بالكتاب والسنة والإجماع، تحكيم الشريعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع، أمور لا خلاف فيها بين العلماء، أمور فصل ليس فيها قولين لأهل العلم مثلا. فهو يقول لابد من هذه الأمور أن تتطور، فنحن في عصر الحضارة والمدنية عاوزين نجدد ونجتهد في الدين باسم الالتقاء مع الحضارة الغربية المتطورة. وطبعا صدرت عنه فتاوى فقهية جريئة أحدثت ردود فعل قوية وانتقادات كثيرة، لكنها لاقت للأسف قبولا عند كثير من المتأثرين بالفكر الغربي، كما نسمع الآن بعض الفتاوى التمييعية من شيخ الأزهر أو من المفتي أو من غيرهم، تجد أيضاً لهذه الفتاوى قبولاً ورواجاً عند بعض المنتسبين إلى الإسلام للأسف الشديد. طبعاً صدرت له بعض الكتب الشيخ محمد عبده، منها تفسير القرآن، منها رسالة في التوحيد، منها ردود على بعض الناس كفرج أنطون، وفي كتاباته ركز على الرد على افتراءات أعداء الإسلام والتي ينسبونها للإسلام زوراً وبهتاناً، ولكن استعمل الفلسفة والمنطق في مواجهة الفلسفة الحديثة، استخدم منهج المعتزلة العقلاني مع أبعاد جديدة جعلت البعض يطلق على منهجه منهج المعتزلة أو منهج معتزلة العصر الحديث. كان الناس في زمانه يقولون منهج الشيخ محمد عبده هذا منهج المعتزلة أو منهج معتزلة العصر الحديث. طبعاً تأثر بمدرسة محمد عبده تلاميذ اشتهروا للأسف بولائهم وحبهم وتأثرهم بالفكر الغربي. من هؤلاء مثلاً قاسم أمين، زكي مبارك، سعد زغلول، هؤلاء الثلاثة من التلاميذ المقربين لمحمد عبده، أسأل الله أن يغفر له. وطبعاً كان ينادي دائماً الشيخ محمد عبده بإصلاح الأزهر وتطويره بإدخال العلوم العصرية الحديثة لمسايرة العصر الحديث، يعني يقول لك عاوزين الأزهر ده يتطور يواكب الغرب، ولكن يواكبه ليس في شيء ينفع الأمة، كلا، بل يريد أن يتحرر الأزهر من العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول لك الحجاب ده مثلا لا يصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، عاوزين المرأة تتحرر من هذه العبودية. وطبعا سقط الشيخ محمد عبده في براثن الحركة الماسونية لفترة من الزمن، فلما تبين له أمرها انفصل عنها، وكانت له صداقة مع اللورد كرومر وأيضاً المستر بلانت، وألف محمد عبده جمعية دينية سرية في بيروت للتقريب بين الأديان الثلاثة، بين الأديان السماوية الثلاثة. قال لك إيه المانع أن نقرب بين الإسلام واليهودية والنصرانية تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. طبعاً انتسب للأسف لهذه الجمعية بعض المسلمين والإنجليز واليهود. طبعاً هذه الجمعية التي أراد أن يقرب فيها بين الأديان الثلاثة، يعني قام بإنشائها أو بفكرتها وهو في المنفى، كما قلنا انتسب إليها للأسف بعض المسلمين والإنجليز واليهود. فهذه ترجمة مختصرة للشيخ محمد عبده. من أبرز تلاميذه قاسم أمين، قاسم أمين من تلاميذ محمد عبده، وهو أحد رواد الجيل الذين تأثروا بالفكر الغربي ودعا إلى اتباعه كوسيلة للرقي والنهوض. كان ينادي باتباع الغرب، يقول لك عشان نتطور ونتقدم لابد أن نحذو حذو هؤلاء القذة بالقذة، حتى يعني النجاسات التي عندهم لا مانع أن نأخذها، وأيضا حتى الالتهابات التي في رئة هؤلاء لا مانع أن نأخذها، فلا بد أن ننهج نهج هؤلاء وأن نسير وراءهم حذو القذة بالقذة. فدرس قاسم أمين في مدرسة الحقوق المصرية وهي ذات المناهج الفرنسية، تخرج منها عام 1881 ميلادية، وذهب إلى فرنسا لاستكمال تعليمه العالي. بعد ما درس هنا لفترة معينة كمل دراسته في فرنسا، فكتب عن متحف اللوفر بهذا النص، يقول باللفظ الواحد: لعل أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة، ألا وهي التمثيل والتصوير والموسيقى. يعني بيقول لك سبب تخلفنا اللي احنا ما سرناش وراء هؤلاء في هذه الأمور الثلاثة: التمثيل والتصوير والموسيقى. ثم قال: هذه الفنون ترمي جميعاً على اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة، هي إيه؟ هي تربية النفس على حب الكمال والجمال، فإهمالها هو نقص في تهذيب الحواس والشعور. طبعاً بداهة لم يكن سبب تدهور الأمة هو تأخرها في التمثيل والتصوير والموسيقى كما يزعم قاسم أمين، أسأل الله أن يغفر له ولأمثاله الذين تطاولوا على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى بل طعنوا في الثوابت من دين الله جل وعلا. يقول: سبب تدهور هذه الأمة وهذا البلد أنها ما تبعت الغرب في هذه الأمور الثلاثة، ألا وهي التمثيل والتصوير والموسيقى. طيب، جاءت النصوص عندنا في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بحرمة التصوير والتماثيل بحرمة الموسيقى. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الذي يرسم أو يصنع تمثالا هذا يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح في يوم القيامة وليس بنافخ، لا يستطيع ذلك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما عن حرمة الموسيقى والغناء فلقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، الآية كما في سورة لقمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تعليقه على هذه الآية: هو الغناء والذي لا إله غيره. وأيضا قال البخاري أو روى البخاري رحمه الله تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، والحريرة، والمعازف، والخمر. والمعازف بجميع أنواعها. قال العلماء: المراد استحلال الزنا، يعني الزنا حرام، فيقول لك: لا، إيه؟ حلال، يستحل ما حرمه الله تعالى. المراد استحلال الزنا والحرير والمسكرات وآلات اللهو المطربة. ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. نسأل الله العافية. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. طب هل تأخر المسلمون بسبب تركهم لهذه الأمور المحرمة؟ وهل السبيل لرقيهم أن يقلدوا الغرب في فعل هذه المنكرات؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم ما يقوله قاسم أمين الذي يقول: سبب تدهور هذه الأمة أنها تأخرت في التمثيل والموسيقى والتصوير. طبعاً ركز جهده في النواحي الاجتماعية بالحديث عن المرأة. قاسم أمين ركز جهده في النواحي الاجتماعية بالحديث عن المرأة وتغيير نظرة المجتمع لها لتتوافق مع نظرة الغرب للمرأة ودورها في المجتمع. فتبنى الدعوة إلى سفور المرأة ومعاداة الحجاب ونبذ المفاهيم الإسلامية والآداب الإسلامية التي تتعلق بالمرأة المسلمة. أيضا مما يستغرب له أن قاسم أمين نفسه ألف كتابا في عام 1893 ميلادية اسمه المصريون، رد في هذا الكتاب على افتراءات رجل اسمه دراكور. هذا الرجل تهجم على الإسلام، فدافع قاسم أمين في هذا الكتاب وهو كتاب المصريون عن الحجاب، وامتدح منع الاختلاط، وهاجم ما عليه المرأة الأوروبية من الإباحية والتحرر، واتهم الغرب بالافتقار إلى العفة والافتقار إلى الحياء وصيانة الأعراض، وقرر كذلك أن للإسلام نظامه السياسي إلى جانب تعاليمه الدينية، وأن فقد المسلمين لازدهارهم إنما سببه إهمال تعاليم دينهم. لكن قاسم أمين نفسه للأسف ناقض نفسه تماماً، عكس رأيه لما أصدر كتابه المشؤوم وهو تحرير المرأة. هذا الكتاب أصدره في عام 1899، يعني الكتاب الأولاني بعد حوالي 6 سنين. الكتاب الأولاني 1893 والثاني 1899، اللي تهكم فيه على الحجاب وزعم أن الحجاب الشرقي عادة لا ارتباط لها بتعاليم الإسلام، ودعا المرأة المصرية إلى السفور، كما هاجم مهاجمة شرسة الذين يفصلون المرأة عن الرجل في الحياة الاجتماعية، ودعا في هذا الكتاب إلى الاختلاط، كما طالب بمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة القصوى. وقد أثارت هذه الآراء الجريئة من قاسم أمين الدهشة والإنكار، فتصدى له العديد من الكتاب بالرد والنقد وبيان زيف هذه الدعاوى. وفي العام التالي، في عام كام؟ 1900، وكان الكتاب في 1899، ففي العام التالي 1900 أصدر كتابه الثاني وهو إيه؟ المرأة الجديدة. يبقى الكتاب الأولاني خالص اللي كان في 1893 اسمه المصريون، تحدث فيه عن الحجاب وأنه عفة، وحارب الغربيين وموقفهم من الحجاب ومن دين الإسلام، ودافع عن المرأة مدافعة جريئة. ثم بعدها بحوالي 6 سنوات، عام 1899، أصدر كتابه المشؤوم وهو تحرير المرأة، وبدأ يتهكم على الحجاب وعلى يعني الذين لا يريدون الاختلاط، وتهكم على الذين يتحدثون عن النقاب والبرقع. ثم في العام التالي 1900 أصدر كتابه المشؤوم الثاني وهو المرأة الجديدة. طبعا في هذا الكتاب الثاني واجه من اعترض عليه في الكتاب الأول وهو تحرير المرأة، رد على من رد عليه. طبعا في ردود كثيرة من العلماء وغيرهم في هذا الوقت، فأم جاي رد عليهم بعد سنة في كتاب المرأة الجديدة. طبعا ظهر من كتابيه إنكاره أن يكون للإسلام نظاما سياسيا. أيضا ذكر بعض الباحثين أن أكثر هذه الآراء لقاسم أمين إنما هي من آخرين لهم قدرة على النظر في الشرع وادعاء الاجتهاد فيه، زي مين؟ محمد عبد، زي شيخه. فحتى ذكر بعض العلماء أن فصولا مما كتبه قاسم أمين في كتابيه تحرير المرأة والمرأة الجديدة، فصول بأكملها بالنص، هي كتابات من؟ الشيخ محمد عبد بالنص للأسف الشديد. وقيل كما ذكر ذلك بعض الكتاب صاحب جريدة الظاهر في أكتوبر عام 1906، ذكر أن قاسم أمين تراجع عن كل هذه الأفكار قبل وفاته، ولكن تبقى تبعية ما أحدثته هذه الآراء وتبني الكثيرين لها على عاتق قاسم أمين. سيلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الآراء التي يرددها ويتناولها كثير من العلمانيين الجدد في وسائل الإعلام. تبقى هذه التبعية على قاسم أمين، فهو كان سبباً في هذه العلمانية وهذا الانفتاح وهذه الجرأة على دين رب العالمين سبحانه وتعالى من العلمانيين الجدد. حتى كنا ندرس في الثانوية العامة كتاب اسمه التربية الوطنية. هذا الكتاب يتحدث عن قاسم أمين ودوره في تطوير حياة المرأة المسلمة، وقاسم أمين وجهوده في الدعوة وردوده إلى غير ذلك. طبعا هذا كلام مغلوط، فهم يريدون أن يرفعوا هؤلاء فوق الرؤوس، وهؤلاء لا يرفعون فوق الرؤوس. هؤلاء لابد أن يعرفوا قدرهم، العلمانيون القدماء وأيضا العلمانيون الجدد في زماننا وأيامنا وبلادنا، فهم للأسف الشديد ينسبون إلى الإسلام، والإسلام من هؤلاء ومن كلامهم براء. وأنا أريد أن أنقل كلاما بالنص لقاسم أمين في كتابيه تحرير المرأة وأيضا المرأة الجديدة، يقول: إن المرأة مساوية للرجل في كل شيء. المرأة لابد وأن تتساوى مع الرجل في كل شيء. في كل شيء يعني في الميراث مثلا. طبعا قمنا بالرد على هذه الكلمات التي يرددها البعض: المانع أن يكون ميراث المرأة كميراث الرجل، حقها في الميراث يكون كالرجل، ورددنا على هذه الشبهة في الأسبوع قبل الماضي بفضل الله تعالى. وأيضا يقولون: ما المانع أن تجمع المرأة بين أربع رجال، كما يحق للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، المانع المرأة تتجوز أربعة. طيب الولد ده هينسب لمين؟ ما نعرفش. هو المهم اللي هي يجوز لها أن تجمع بين إيه؟ بين أربعة من الرجال. هذا ما قاله العلمانيون القدماء، ويردده العلمانيون الجدد كنوال السعداوي وغيرها، قالت الكلام ده بالنص. إحنا عاوزين المرأة تتزوج يعني وتجمع في عصمتها بين أربع رجال، كما يحق للرجل أن يجمع بين أربع نسوة. فهم يطعنون في صريح القرآن وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول قاسم أمين: إن الانتقاب والتبرقع ليس من المشروعات الإسلامية. يبقى كلام هؤلاء الجدد الذين يتحدثون بألسنتنا وهم من جلدتنا، ويقول لك إيه النقاب ده مش من الإسلام، ده عادة جاهلية زي ما قال المفتي وشيخ الأزهر وغيره. أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. طبعا ده كلام قاسم أمين وكلام هدى شعراوي وكلام صفية زغلول وغيرهم. عيب قوي أما يبقى رمز من رموز الإسلام زي شيخ الأزهر أو المفتي يطلع يقول لك ده عادة جاهلية. أنت ما قرأتش أي تفسير من تفسير القرآن وتعليق الصحابة كابن عباس وابن مسعود على آيات الحجاب؟ ألم تطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء وتعليقهم على أحاديث النقاب كابن حجر والنووي وغيرهم من علماء هذه الأمة؟ فعيب قوي أما شيخ الأزهر يطلع يقول لك دول خوارج هذا العصر على المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورجع يقول لك في جريدة أمريكية حينما استضافوه في جريدة عاملين معاه حوار وبيسألوه عن السلفيين وأهل السنة المنتسبين إلى التيارات الإسلامية، يقول لك إيه أنا خايف على أمريكا من السلفيين دول، تحذر أمريكا هذه الدولة الكافرة يحذرها من الإسلاميين بل من الإسلام نفسه للأسف الشديد. احنا قبل كده كنا بنقول ده بيعملوا من أجل النظام، احنا مش عارفين النهاردة دول بيعملوا من أجل من ولمصلحة من. يعني انت الكلام ده بتقوله لمين والمصلحة مين وبتداهن من ومن أجل من؟ هذا الكرسي زائل، يعني فين مبارك وفين أعوان مبارك؟ فين النظام كله؟ لمصلحة من؟ هذه الكلمات وهذه الفتاوى التمييعية وهذه الكلمات التي لم نسمعها إلا من أمثال قاسم أمين وهدى شعراوي وسعد زغلول، هؤلاء الذين نادوا بتحرير المرأة وبسفورها واختلاطها بالرجال الأجانب. أما يطلع الكلام ده من شيخ الأزهر أو من المفتي عيب قوي. فقاسم أمين يقول لك الانتقاب والتبرقع ليس من المشروعات الإسلامية، لا للتعبد ولا للأدب، بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده، وهي عادة عرضت على المسلمين من مخالطة بعض الأمم، يعني هي عادة عرضت على المسلمين من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين، زي ما المفتي بيقول بالضبط، بيقول لك نفس الكلام ده شيخ الأزهر وغيرهم من الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فيقول لك ألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين، والدين منها براء. طيب هنرد على الكلام ده الآن، هل الدين من النقاب براء أم منهم هم براء؟ لكن بالنسبة للأمم الأخرى فإن هذه العادة تلاشت طوعاً لمقتضيات الاجتماع وجرياً على سنة التقدم والترقي، ولكن بفضل الله يعود النقاب ويقتحم كل الأماكن، لذلك هم سيموتون غيظاً وحنقاً من دخول النقاب إلى الجامعات وإلى المؤسسات الحكومية وإلى كل مكان. وأيضاً يقول قاسم أمين إن الحجاب ليس عائقاً عن التقدم فحسب، أمال إيه؟ يقول لك بل هو مدعاة للرذيلة وغطاء للفاحشة، في حين أن الاختلاط يهذب النفس ويميت دوافع الشهوة. بالله عليك، ماذا يعني تقول في هذه الكلمات التي يرددها قاسم أمين ويروجها أو يروج لها في هذه الأيام بعض من ينتسبون إلى الإسلام والإسلام من هؤلاء براء؟ أنا أريد أن أرد على هذه الشبهة أو هذه الكلمات المغلوطة التي تتناقلها وسائل الإعلام اليوم، وهي كلمات قاسم أمين من قديم، يقول لك النقاب عادة جاهلية، عادة من عادات الناس قبل الإسلام، ولكن أهل الإسلام استحسنوا هذه العادة. نريد أن نرد على هذا الكلام من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نفحم هؤلاء. أولاً يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن. في نساء المؤمنين؟ يا خبر أبيض، ونساء المؤمنين. قال له يبقى في نساء المؤمنين في الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى ما ينفعش تقول لي ده الحجاب ده كان خاص بمين؟ بأزواج النبي كما يقولون عليه الصلاة والسلام. وطبعا الحجاب المراد به في كلامي هذا النقاب، وسأبين هذا الآن. يقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ابن عباس ده مين؟ ابن عباس مين؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم علمه الحكمة وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فسر ابن عباس رضي الله عنهما الإدناء في هذه الآية بتغطية الرأس والوجه، وأيضا إبداء إحدى العينين أو إبداء العينين معا. وأيضا هذا ما قال به عبيدة السلماني وهو من كبار أئمة التابعين. يبقى ابن عباس وأيضا ابن مسعود وأيضا عبيدة السلماني وهو من كبار أئمة التابعين، كل هؤلاء من الصحابة والتابعين يقولون الإدناء في هذه الآية، المراد به إيه؟ تغطية الوجه والرأس وإبداء عين أو عينين حتى ترى المرأة إيه؟ الطريق. طيب، قال الله تعالى أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تعليل ذلك بتطهير القلب يفيد عدم خصوصية الحجاب بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البعض، بل يفيد العموم فتدخل فيه كل نساء المسلمات. ومثله في الدلالة قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسر ابن عباس الزينة هنا بالزينة الظاهرة، أي بالثياب الظاهرة التي تظهر من المرأة، وليس كما يظن البعض إلا ما ظهر منها. طبعاً أما الجماعة دول بيسألوا في أي فضائية أو في أي وسيلة إعلامية الدليل اللي النقاب ده مش بالشرع، يجيب لك الآية دي يقول لك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، يقول لك إلا ما ظهر منها أي الوجه وإيه والكفين. طبعاً نرد على هؤلاء ونقول: ما ظهر منها أي ما ظهر منهن رغماً عنهن فلا إثم عليهن في ظهوره، يعني اللي خرج غصب عنها ليس برغبة منها فلا إثم عليها. أما أن تقول إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفين، لأن المراد بالزينة هنا هي الوجه والكفين، فنرد ونقول إن الزينة التي ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من 8 مواضع المراد بها الزينة الخارجة عن أصل المزين بها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا قول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الزينة هنا المراد بها إيه؟ كل ما على الأرض من إيه؟ حيوان، نبات، أشجار، أنهار، إنسان، كل هذا زينة للأرض أم لا؟ زينة. طيب، هل كل هذه الأشياء جزء من الأرض أم لا؟ جزء؟ لا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قال العلماء: ليس هؤلاء، يعني الحيوان والإنسان والنبات والأنهار، ليس هؤلاء جزء، بل هم منفصلون عن هذه الأرض، كقوله تعالى أيضا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآية دي لعلها توضح أكثر. الثياب التي تستر البدن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل هذه الزينة التي ذكرها الله في الآية هي جزء من البدن أم هي شيء خارج عن البدن؟ خارج عن البدن، اتفقنا ولا لا؟ يبقى الزينة في كل آيات القرآن هي جت في 8 مواضع أو في أكثر من 8 لعل، ولكن الشاهد أن هذه المواطن 8 أو الأكثر الزينة المراد بها الزينة الخارجة عن أصل المزين بها. زي إيه؟ زي ما ربنا قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب زينة للسماء أم لا؟ زينة للسماء. طيب، هل الكواكب جزء من أصل السماء؟ لا، ليست جزءا من أصل السماء، بل زين الله بها السماء. كذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى مش معنى الزينة هنا من أصل الإيه؟ المرأة اللي هي الوجه والكفين، بل زينة خارجة عن إيه؟ عن أصل المزين بها كما قال العلماء. أيضا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلا ما ظهر منها. وأيضا قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالاختمار لغة تغطية الوجه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري: فخمرت وجهي بجلبابي. خمرت وجهي يعني غطيت وجهي بجلبابي، والحديث عند البخاري. طبعا هناك أدلة كثيرة على وجوب تغطية وجه المرأة، وأن النقاب هذا ليس عادة جاهلية كما يقولون، بل هو شعيرة من شعائر الإسلام. لقد قال الطبري من طريق سعيد عن قتادة، وقتادة من علماء التفسير، أخذ التفسير عن من؟ لا، مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، أما قتادة أخذ عن من؟ أحسنت، عن عبد الله بن مسعود. قتادة أخذ التفسير عن عبد الله بن مسعود، يقول قتادة: كانت المملوكة، المرأة المملوكة، إذا مرت أي برجال تناولوها بالإذاء، يقعدوا إيه يقولوا لها كلام بذيء، فنهى الله الحرائر، المرأة الحرة بقى، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. يبقى المرأة المنتقبة دي، العفيفة دي، هي الإيه؟ هي الحرة، ليست إيه؟ مملوكة. فقال قتادة، وهذا معنى قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وطبعا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان تغطية الوجه ده من وسائل حفظ الفرج، يعني إذا كانت المرأة ستلفت انتباه الرجال، يبقى في الحالة دي تغطية وجهها أولى وسترا لهذه المرأة. عشان كده لو واحد رايح يتزوج فتاة ما بينظرش إلا إلى إيه؟ وجهه. هو مكمن الفتنة، مكمن الفتنة في وجه المرأة. فقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولقد ورد في سنن أبي داود وغيره عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، يعني دليل على لبسهن إيه؟ السواد، كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. ولقد علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثامن صاد 347 قال: فاختمرن بها، معناها أي غطين وجوههن بها، في تعليقه على قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال العلماء: أي أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها، أي غطينا وجوههن بها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وصفة الضرب بالخمار على الجيوب هي فتحة العنق. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفسر أيضا هذه الآية وتوضحها، فتقول رضي الله عنها: معناها لما نزلت هذه الآية شققنا مروطهن، أي نساء الصحابة رضي الله عنهم، نساء الصحابة شققنا مروطهن فاختمرن بها، أي غطينا وجوههن بها. طيب إيه الدليل من السنة على أن النقاب كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وليس عادة جاهلية كما يزعم البعض؟ الدليل ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الإفك، وهو حديث طويل في الصحيحين، وكان تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه كان يراني قبل الحجاب، أو كان يعرفني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. يعني إيه؟ غطيت وجهي بجلبابي. علق الحافظ ابن حجر على هذا القول وقال: خمرت وجهي، أي غطيت وجهي بجلبابي. ومن أراد أن يراجع هذا الكلام وهذا للمفتي وشيخ الأزهر وغيره، ففي فتح الباري المجلد الثامن صد 318 علق الحافظ ابن حجر على هذه الكلمة: فخمرت وجهي بجلبابي لأم المؤمنين عائشة، قال: أي غطيت، أي غطت وجهها بثوبها أو بجلبابها. وأيضا من الأدلة على وجوب ستر المرأة لسائر بدنها فعل الصحابيات رضي الله عنهم، رضي الله عنهن. فعن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، أي عند الإحرام بالحج. وفي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. طبعاً إن كان في هذه الرواية ضعف وهي عند الإمام أحمد، فالرواية الأخرى عند الحاكم من حديث أسماء هي رواية صحيحة: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، كنا نغطي وجوهنا من الرجال. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث في صحيح البخاري. بمفهوم المخالفة، هل تنتقب غير المحرمة وتلبس القفازين أم لا؟ نعم، تنتقب وتلبس القفازين في غير وقت الإحرام. لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني في حين إحرامها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولكن لو أسدلت سدلا خفيفا يعني على يدها بعيدا عن القفازين، أو سدلا خفيفا على وجهها، لم تنتقب ولم تلبس هذا البرقع، ولكن سدلت سدلا خفيفا لوجود الرجال الأجانب، فلا حرج عليها ولا إثم عليها لقول أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. فالأدلة على ذلك من فعل الصحابيات رضي الله عنهن كثيرة. وطبعا هذه الأدلة في حجب النساء دلت على حرمة مخالطتهن للرجال الأجانب، فلقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن إيه؟ قولا معروفا. وقال تعالى: فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب. ليه من وراء حجاب؟ منعا للفتنة، منعا للفتنة. فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن جرير رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصره، فأمره أن يصرف بصره. فالذي يبيح الاختلاط ويبيح السفور ويبيح تبرج المرأة، هذا لا يريد الخير لهذه المرأة، ولا يريد الخير لهذا البلد، ولا يريد الخير للأمة المسلمة. وكما قلنا إن قاسم أمين قد رجع عن هذه الأفكار كما نقل ذلك صاحب جريدة الظاهر. وطبعا ينبغي أن نعلم جيدا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال الأجانب. المرأة عورة يعني كل المرأة عورة، ده نص حديثه اللي بيقول لك ما فيش دليل اللي المرأة كلها عورة. لا تظهر الوجه والكفين. وأنا سأنقل كلام الأئمة الأربعة في مسألة النقاب حالا إن شاء الله تعالى. ولكن أقول المرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لذا أمر صلى الله عليه وسلم النساء بالتأخر عن وسط الطريق. كان يقول للنساء صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطرق. المرأة تمشي فين؟ في جنب، تمشيش في وسط الطريق. الذي يمشي في وسط الطريق هذا هو الرجل. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم فكانت المرأة تلصق نفسها بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. أريد أن أسمع النساء، المرأة كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام تمشي جنب الحيط حتى ثوبها يتعلق بالجدار بالحائط من شدة يعني تمسكها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصها على إيه؟ أن تسير على نهج القرآن والسنة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق، والحديث صحيح ليس للنساء وسط الطريق. طيب بعض الناس يتساءل ويقول هل وجه المرأة وكفيها عورة عند المذاهب الأربعة؟ هذا السؤال يطرح نفسه الآن. طبعا دايما المفتن ما بيتكلم يقول لك السلفيين دول ما عندهمش غير مذهب واحد، مذهب الحنابلة، وهم متشددون ومتنطعون إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة التي يلقي بها علينا. فهل وجه المرأة وكفيها عورة عند المذاهب الأربعة؟ الجواب عند الشافعية والحنابلة كل بدن المرأة عورة. عند الشافعية والحنابلة كل بدن المرأة عورة، كما هو نص الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه. قال وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. ظفر المرأة عند الإمام أحمد إيه؟ عورة، حتى ظفر المرأة. طبعا حجة الشافعية والحنابلة قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طبعا يأخذون بتفسير من؟ ابن عباس وابن مسعود ومن تاني من التابعين؟ عبيدة السلماني، وهو من كبار أئمة التابعين. طيب عند المالكية والأحناف كل بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين من باب الأمانة العلمية، فلا حرج في كشفهما عند الضرورة بشرط أمن الفتنة وعدم انتشار الفساق، وبشرط ألا يكون على الوجه أو الكفين أي شيء من الزينة. مش حطالي ألوان الطيف، لا، لازم تكون إن كشفت عن وجهها ما تكونش حاطة أي زينة، ده كلامهم. وألا تكون هناك فتنة في إظهار وجهها، يعني ما تكونش جميلة في غاية الجمال فتفتن الرجال. طبعا على هذا فقد ذهب المالكية والأحناف إلى أن الوجه ليس بعورة، صح ولا لا؟ صح. ولكن يحرم كشفه خشية الفتنة، ولكن يحرم كشفه خشية الفتنة. إذا أمنت الفتنة ماشي، ولكن إذا لم تؤمن هذه الفتنة فيحرم كشفه. واتفق جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه بالنقاب إذا انتشر الفساق وكسرت الفتن. فما رأيكم بزماننا؟ فما رأيكم في زماننا؟ طبعا أترك الإجابة لكم. طيب إذا كان كشف المرأة لوجهها يسبب فتنة لجمالها فيجب ستره، وده اللي قاله أيضا المالكية والأحناف، وهذا ما قال به المالكية والأحناف. طيب هم المالكية والأحناف استدلوا بإيه على إن المرأة تكشف عن إيه؟ وجهها وكفيها. هم قد استدلوا بحديث ولكن من باب الأمانة العلمية فيه ضعف، وسأوضح أين الضعف. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، يعني إيه ثياب؟ إيه؟ رقيقة شفافة. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أو لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا عمدة الذين أجازوا كشف الوجه والكفين، عمدتهم اللي هم مين؟ المالكية والأحناف. طيب الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ هذا الحديث من باب الأمانة العلمية ضعيف. فين الضعف؟ ضعيف جدا كمان، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أسباب، منها ما أشار إليه راوي الحديث اللي هو مين؟ أبو داود. راوي الحديث أبو داود علق على هذا في سننه، فبعد روايته للحديث قال إنه حديث مرسل. المرسل ده من أقسام إيه؟ الضعيف. مرسل من أقسام الضعيف. مرسل ليه؟ لأن خالد بن دريك وهو راوي من رواة الحديث لم يدرك عائشة رضي الله عنها. يبقى السند منقطع ولا لا؟ منقطع، يبقى حديث ضعيف. تاني حاجة قتادة، طبعا قتادة عالم ومحدث وثبت ولكنه مدلس وقد عنعن في روايته كما قال علماء الحديث، فأيضا يضعف الحديث لوجود قتادة. ثالثا الوليد بن مسلم مدلس أيضا وقد عنعن في هذه الرواية. رابعا سعيد بن بشير ضعيف. طبعا من هذا العرض يتبين أن الحديث لا ينتهض للاحتجاج في جواز كشف المرأة لوجهها. هذا الحديث لا يرتقي للاحتجاج في جواز كشف المرأة لوجهها. لذا أقول لك يا أخية، يا أيتها المسلمة، ما رأيك في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والصحابيات؟ هل تقولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أم تقولين كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ هل تحبين أن تدخلي في قول الله تعالى؟ هل تحبين أن تدخلي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ أيضا هل تحبين أن تدخلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء أهل النار: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية فإنهن ملعونات. المتبرجات ملعونات، أي مطرودات من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. أم تنالين قلبا طاهرا مصداقا لقول الله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ أنصح المرأة المسلمة ألا تسمع لهذه الكلمات الخبيثة التي تردد الآن في وسائلنا الإعلامية المشبوهة المقروءة والمسموعة والمرئية، وهي كلمات قديمة لقاسم أمين وهدى شعراوي وصفية زغلول وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد وطه حسين ونجيب محفوظ إلى غير هذه الأسماء اللامعة في عالم العلمانية، حتى إن بعض العلمانيين المشهورين واسمه سلام موسى يدافع عن الرقص الغربي ويقارن بينه وبين الرقص الشرقي، وأريد هذه الكلمات أن تسمعها المرأة المسلمة لتعلم خبث هؤلاء ودهاء هؤلاء. فيقول هذا المشؤوم سلام موسى: إن الرقص في عالم الحركة سير منظوم، كما أن الشعر في عالم الكلام لفظ منظوم، وإن الرقص الغربي يتجه بالمشتركين فيه إلى أعلى، أما الرقص الشرقي فهو يتجه إلى أسفل. عجبت لهذا الرجل الماجن ينصر شرًا على شر، يجعل الرذيلة فضيلة مرغوبة. إن عناق رجل وامرأة برهة طويلة في تقدم وتقهقر واستقامة وانحراف، هو عروج إلى السماء كما يقول سلام موسى. هكذا يقول هذا الكاتب الماجن الكفور، يقول هذا الرقص الذي لا يرتضيه لزوجته إلا ديوث، ولا لقريبته إلا قواد، ولا لامرأة إلا رقيع، يعتبر هذا فناً راقياً، ويقارن بين الرقص الشرقي والرقص الغربي ويقول: هذا الرقص الغربي في علو وهذا الرقص الشرقي في سفول. توصم المرأة بالتأخر إذا لم تتقن هذا الرقص ألا وهو الغربي. انظروا إلى هذا الكلام الماجن من بعض العلمانيين الذين يتهموننا بالتطرف والإرهاب والرجعية والتخلف. يا إخواني، إن البون شاسع، إن البون بعيد بين الإسلام وبين تقاليد الغرب في الأمور الجنسية والأمور الحياتية. الإسلام عندنا يعتبر اتصال الذكر بالأنثى حرام إلا عن طريق الزواج، ويسمى هذا الاتصال المحظور زنا، ويجعل ربنا جل وعلا الزنا مع المشركين بالله، وقتلت الأنفس في صعيد واحد يوم القيامة، بل يتوعدهم ربنا بالخلود المهين في جهنم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: طبعاً إن لم يتوبوا من ذلك، إن لم يتوبوا إلى الله، كما حكى القرآن في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا أيتها المسلمة، هؤلاء يكيدون لنا كيدا، كما حكى القرآن: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إننا نبغي لأمتنا حياة شريفة يعمل فيها الجنسان، وأمامهم هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض، لا نريد من أحد أن يخيرنا بين شرين: بين أن تحبس المرأة في بيتها حتى تدخل القبر، وبين إطلاقها في الطريق تعربد وتفسد. الإسلام نظام يختلف عن هذا وذاك، الذي يقول: خيرون بين شيئين، إما أن المرأة تحبس في بيتها لا تخرج من بيتها مطلقاً إلا إلى القبر، أو أن تخرج المرأة تفسد وتعربد في الأرض كما شاءت بحريتها، لا تمنعوها من شيء. فنحن نقول: الإسلام لا يقبل هذا ولا ذاك، لا نوافق على أن تحبس المرأة في بيتها حبسا انفراديا أو حبسا لا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها، أو أن تقول الاختيار الآخر هو أن تعربد في الأرض وأن تفسد في الأرض وأن تختلط بالرجال وأن تفعل ما تشاء. فنحن نقول لهؤلاء اتقوا الله جل وعلا، نحن لا نمنع المرأة من خروجها من بيتها بالضوابط الشرعية، فلقد كان النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب هذا الدين يذهبن إلى المسجد للصلاة، بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمنع النساء من المساجد، قال لا تمنعوا نساء الله أو إماء الله مساجد الله، هذا ما أمرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن إلى المسجد للصلاة، يذهبن إلى السوق للتجارة، يخرجن في الغزوات لتشجيع الرجال إلى غير ذلك. فنحن لا نقبل أن تبقى المرأة حبيسة في بيتها لا تخرج إلا إلى قبرها، ولا نقبل أيضاً أن تفسد المرأة في الأرض فتقول أنا حرة أفعل ما أشاء. والذين يقولون نريد أن نكون كالغرب وفتنوا بالغرب وصدعوا رؤوسنا بالغرب وقالوا هناك التقدم هناك الرقي، إن الفتى والفتاة هنالك في أوروبا يختار كل واحد منهما رفيقه بعد تجربة كاملة، يعرف فيها كل واحد عن الآخر كل شيء حتى أدق الأشياء وأخفاها، حتى في خصائص الرغبة الجنسية ومداها، وعند ذلك لا تكون هناك مفاجآت مزعجة، ويستقر المنزل كما ينبغي له أن يستقر. نقول لهؤلاء انظروا يا من فتنتم بالغرب، انظروا إلى نسبة الطلاق في أمريكا نفسها، كم وصلت نسبة الطلاق في أمريكا؟ لقد وصلت نسبة الطلاق في بعض ولايات أمريكا إلى 40%، ما وصلت أي دولة من دول العالم إلى هذه النسبة الفظيعة. الذين ينادون بالفوضى الجنسية نقول لهم انظروا إلى حال أمريكا، انظروا إلى الفوضى الجنسية وإلى الأمراض المنتشرة كالزهري وغير ذلك من هذه الأمراض التي تأتي من الاختلاط الجنسي ومن الزنا والفواحش واللواط، انظروا إلى تلك الفوضى التي لا حدود لها عند هؤلاء وإلى آثارها. وكما قلت هذه النسبة ما وصلت إليها حتى مصر في أشد أوقاتها، ما وصلت مصر إلى هذه النسبة من نسب الطلاق، تبلغ نسبة الطلاق في بعض ولايات أمريكا إلى 40%، وهذا إن دل فإنما يدل على تفكك الأسر عند هؤلاء وعلى الانهيار الأخلاقي والسلوكي عند هؤلاء. نحن لا نقبل أن نكون كالغرب، نحن عندنا هوية وعندنا مبادئ، عندنا أخلاق، عندنا دين يقوم حياتنا. يعني المرأة عندهم مثلا تنام مع الكلب، ليس عندنا هذا، بل قد تترك المرأة الزوج وتنام مع الكلب، ليس عندنا هذه الأشياء. هم يريدون أن يرجعون إلى الوراء، ليس إلى التقدم والرقي كما يزعمون. وهناك قصة معروفة في ألمانيا، امرأة كانت تنام مع كلبها وتترك زوجها في الفراش، ورفع زوجها عليها قضية، ووقفت هذه المرأة أمام القاضي في ألمانيا وقالت أريد الكلب ولا أريد الزوج. قدمت المرأة الكلب على الزوج، وللأسف كسب الكلب القضية. إنها الحرية، وإن شئت فقل إنه الانفلات، ليس عندنا هذا، ولا نقبل هذا في ديننا وشرعنا ولا نرضى هذا لبلادنا الإسلامية. وللحديث بقية حتى لا أطيل على حضراتكم، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.